الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك. نسأله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ونسأله عز وجل أن يبارك في الحضور، وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة، وأن يكونوا من أهل مغفرة الله تبارك وتعالى، ممن تبدل سيئاتهم حسنات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه يقال في ختام هذه المجالس الجالسين فيها: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نشكر لأخينا سامي السكوتي حفظه الله مقدمته التي قدم بها ترحيبه وما نصح به من نصائح، جزاه الله خير الجزاء. وكما سمعتم عنوان هذه المحاضرة: المشابهة بين اليهود والرافضة. المشابهة بين اليهود والرافضة. وسبب اختيار هذا الموضوع وفي هذا الوقت خاصة ما نسمع عن كثير أو عن البعض من المسلمين ممن لم يعرف حقيقة الرافضة وحقيقة الشيعة، وربما جهل تاريخهم الأسود منذ قديم الزمان وما كانوا عليه من حقد دفين لأهل الإسلام. فردنا بذلك التحذير من عدم الانخداع بهؤلاء الروافض. فروافض اليوم هم روافض الأمس، شبرا بشبر وذراعا بذراع وحذو النعل بالنعل. قد تشابهت قلوبهم، قال عز وجل في كتابه الكريم: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم: تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فالرافضة هي شبيهة اليهود، ولا عجب في ذلك أن تكون الرافضة مشابهة لليهود، وأن يكون اليهود شبها بالرافضة، لأن أصل الرفض إنما هو من قبل اليهود. من أين أتى الرفض في الإسلام؟ دين الإسلام دين واضح أتى به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما كان يوجد الرفض في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان يوجد الرفض في عهد أبي بكر وعمر في بداية خلافتهم، وإن كان هناك بدايات لهذا المعتقد الخبيث. أصل الرفض كان من قبل عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني ابن السوداء، لأن أمه حبشية من الأحباش الذين قدموا إلى اليمن. هذا عبد الله بن سبأ اليهودي من يهود أهل اليمن، وأمه حبشية سوداء فيقال له ابن السوداء. هذا هو مؤسس هذه الفرقة، فرقة الرافضة الشيعة، أول منشأ وأول حدوث الرافضة من قبل هذا اليهودي. ماذا فعل؟ اعتقد الألوهية في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، دخل في الإسلام نفاقا، دخل في الإسلام نفاقا. فالروافض هم المنافقون في ذلك الزمان، وهم المنافقون اليوم. إسلام وكفر ونفاق. الإسلام أهل معروفون المسلمون ظاهرا وباطنا، والكفار معلومون اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيون الملحدون، وكذلك المشركون من شتى الديانات وسائر الملل. بقي النفاق. من الذي يمثل النفاق؟ إما أن نقول لا وجود للنفاق اليوم، وإنما إسلام وكفر، وإما أن نقول موجود إسلام وموجود كفر وموجود نفاق. قد علمنا من يمثل الإسلام ومن يمثل الكفر، لكن من الذي يمثل النفاق اليوم؟ أما كون النفاق غير موجود فهذا محال، فإن النفاق سيستمر إلى يوم القيامة، ووجود المنافقين سيكون إلى يوم القيامة. بل النفاق والمنافقون في هذه الأزمنة هم أكثر من المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ربما كان عدد المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا من العدد، لكن المنافقون بعد موته عليه الصلاة والسلام وفي هذه الأزمنة كثير، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى قال بعض السلف لو كان للمنافقين رائحة ما استطاع أحد أن يمشي في الأسواق ولا في الشوارع. لو كان للمنافقين رائحة تشم منهم لما استطاع أحد أن يمشي في الأسواق ولا في الشوارع من نتن ريحهم. فإذا هم المنافقون في السابق، عبد الله بن سبأ اليهودي الرافضي ومن كان معه. والرافض اليوم هم المنافقون في هذا الزمان. فلذلك على المسلمين أن يحذروا من الروافض ومن المنافقين كما يحذروا من الكفار. كثير من المسلمين، وهذا مطلوب، بل وأكثر، والمسلمون جميعا يحذرون من الكفار، لكن هل هم يحذرون من المنافقين؟ تجد الكثير ربما لا يعرف صفات المنافقين والعلامات التي تدل على نفاقهم كي يحذرهم. ولذلك نسمع كثيرا الكفار الكفار الكفر 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 والنفاق والمنافقون هم أخطر. المنافقون خطرهم على الإسلام والمسلمين أكثر من خطر الكافرين. ذكر الله عز وجل في بداية ومطلع سورة البقرة بعض صفات الكافرين، وذكر بعض صفات المؤمنين، لكن لما ذكر المنافقين ذكر عدة صفات، وكان التفصيل فيهم وفي صفاتهم وذكرهم وضرب الأمثال بهم كل ذلك ليحذر أهل الإسلام كما يحذرون الكفر والكفار أن يحذروا من المنافقين وأن يحذروا من النفاق، وهو شد خطرا على المسلمين من الكافرين. لماذا؟ لأن الكفار يقاتلون المسلمين وهم منحازون وهم ظاهرون، لكن المنافقون يقاتلون المسلمين من الداخل، والذي يقاتلك من الداخل أخطر عليك من الذي يقاتلك من الخارج. الذي يقاتلك من الخارج تستعد له وتنتبه له وتتهيأ له، أما الذي يقاتلك من الداخل فهذا خطره أعظم. ولذلك كان خطر المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أشد عليهم من خطر المشركين، لأنهم يحيكون المؤامرات من الداخل ويمكرون من الداخل وينخرون من الداخل، وربما لا يعلم عنهم ولا يؤبه لهم. فلا عجب أن يتشابه الرافضة مع اليهود، وأن يتشابه الرافضة باليهود، لأن منشأ الرفض من قبل اليهود. فوجد هذا الشبه في كثير من عقائدهم، أي من عقائد الرافضة ومن معاملاتهم ومن عباداتهم، شابهوا اليهود. وإني أذكر في هذا المقام بما يتسع له المقام بعض وجه هذا التشابه وبعض الأوجه، أذكر بعض الأوجه، أوجه المشابهة بين اليهود والرافضة حتى لا يغتر بهم. من ذلك أن اليهود تنقصوا الله عز وجل نسبوا إلى الله عز وجل الولد. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقالوا لقد سمع الله، قال سبحانه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وصف الله عز وجل بالنقائص. إذا نظرنا إلى الرافضة نجد أن الرافضة أيضا وقعت وشابهت اليهود في هذا، بل هم أشد في هذا الباب. اليهود ما قالت عزير هو الله، وإنما قالت عزير ابن الله. نعم النصارى قالت عيسى بن مريم هو الله، وقالوا ثالث ثلاثة. الرافضة هذا عبد الله بن سبا قال لعلي أنت الإله، أنت الإله، فغضب علي عنه غضبا شديدا، فر هذا الرافضي الخبيث. فحفر علي بن أبي طالب الأخاديد وأمر بحفر الأخاديد وأمر بتحريق هؤلاء الروافض الذين اعتقدوا الألوهية فيه رضي الله عنه، وقال مقولته المشهورة فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا هذا هو عامل علي بن أبي طالب. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. حرقهم، حرق علي بن أبي طالب هؤلاء السبئية، ووافقه الصحابة على قتلهم ولم يقروه على تحريقهم، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، لكن وحرقهم غيرة لله تبارك وتعالى. كيف يقولون إنه الإله؟ الروافض اليوم إنما هم لا يستطيعون أن يصرحوا، ويعرفون أنهم إذا صرحوا اليوم بهذا ما يقبل أحد، وإلا هم يريدون أن يقولوا الحسين هو الله، يريدون أن يقولوا الحسين هو الله. لو كان ذلك بالإمكان، وإلا ماذا تركوا لله عز وجل حين وصفوا الحسين تدبير مع الله وعلم الغيب وحياء الموتى وغير ذلك؟ ألا يستحق هذا أن يكون إلها؟ بلى، من كان يعلم الغيب يستحق أن يكون إلها، من كان يدبر يستحق أن يكون إلها، من كان يرزق ويخلق يستحق أن يكون إلها. فإذا كان الحسين يعتقدون ويعلم الغيب، إذن كأنهم يقولون يستحق أن يكون إلها. وإذا كان يعتقدون الحسين رضي الله عنه وهو بريء من ذلك أنه يحيي الموتى أو يخلق أو يرزق أو يدبر مع الله عز وجل، فمعنى ذلك أنهم يقولون إنه يستحق أن يكون إلها مع الله تبارك وتعالى، ولذلك هم يستغيثون به ويدعونه من دون الله عز وجل. دعاؤهم للحسين أكثر من دعائهم لله تبارك وتعالى. ما نسمعهم يدعون الله تبارك وتعالى إلا قليلا. متى سمعنا هؤلاء الرافضون يا الله؟ ما تسمع منهم إلا يا حسين يا حسين، مدد مدد يا حسين. أما يا الله لا تسمع منهم ذلك، وهم يعظمون الحسين أعظم من تعظيمهم لله تبارك وتعالى، وأفعالهم تدل على ذلك، وأقوالهم لهي أكبر دليل وبرهان على هذا. وهكذا أيضا هؤلاء الروافض شابهوا اليهود في التحريف، فاليهود حرفوا كتابهم التوراة كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم، قال سبحانه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: ويدخلن ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هؤلاء اليهود لما فتح الله عز وجل عليهم بيت المقدس الذي يحاصرونها اليوم والذي اغتصبوه اليوم والذي جبنوا عن فتحه مع موسى عليه الصلاة والسلام، اليهود أجبن خلق الله، ليسوا أهل قتال من قديم الزمان. كم تمردوا على أوامر الله وعلى أوامر رسوله موسى عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا أخبر عن موسى عليه السلام آمرا بني إسرائيل اليهود: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن خرجوا منها فإنا داخلون. جبناء ليسوا أهل القتال، يقولون جبابرة في البيت المقدس، ما سندخل ما نقاتل إلا إذا خرجوا، إذا خرج هؤلاء نحن سندخل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الأبواب الباب فإن دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، اذهب أنت وربك فقاتلا. انظروا إلى جرأة هؤلاء، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. تاهوا 40 سنة يمشون ولا يدرون إلى أين يتوجهون وإلى أي طريق يذهبون، تاهوا. ومعهم موسى عليه الصلاة والسلام، عقوبة صارت على الجميع، موسى وهارون كلهم في التيه، حتى مات هارون عليه الصلاة والسلام في التيه، وأيضا ذكر أن موسى مات في التيه، ومات الكثير، ولم يبقى إلا يوشع بن نون وطائفة. الذي خلف موسى عليه السلام يوشع بن نون نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، فتح الله جل وعلا على يديه بيت المقدس. جاء في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن نبيا من الأنبياء غزا حتى أدركته الشمس وأدركت الغروب. وذكر أن ذلك كان عصر يوم الجمعة، واليوم الثاني يوم السبت، ويوم السبت لا عمل فيه. فقال يوشع بن نون عليه السلام مخاطب الشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم فاحبسها علي. فحبست الشمس ليوشع بن نون حتى فتح بيت المقدس وحرره من أيدي الجبابرة الذين جبن اليهود على قتالهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لم تحبس الشمس إلا ليوشع بن نون. فهؤلاء اليهود حرفوا كلام الله عز وجل، بدلا من أن يقولوا حطة كما أمرهم الله جل وعلا، يقولوا حطة، وبدلا من أن يدخلوا بيت المقدس سجدا وادخلوا الباب سجدا، قالوا حنطة، أي حبة في شعير، ودخلوا يزحفون على استاهم، ما دخلوا سجدا. انظروا إلى التحريف لكلام الله عز وجل في أقوالهم وفي أفعالهم. في أقوالهم حنطة، وفي أفعالهم دخلوا يزحفون على استاهم. رحم الله الإمام ابن القيم رحمة واسعة إذ يقول في النونية: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنكران، نون اليهود ولام جهمي هما في الميزان سيان. نون اليهود في حنطة هي مثل لام الجهمية في استوى، قالوا استولى، الرحمن على العرش استوى، وهؤلاء يقولون استولى، واليهود قالوا حنطة، النون زائدة واللام زائدة، تشابهت أقوالهم. هؤلاء الروافض أشد تحريفا من اليهود، الروافض شابهوا اليهود في تحريفهم، بل هم أشد تحريفا للقرآن. قد كتبوا في ذلك الكافر الكليني والآيات النعمانية لنعمة الله الجزائري وبحار الأنوار للمجلسي والكافر الكليني، هذه أعظم مراجع كتب الشيعة الرافضة. الكافي عندهم مثل صحيح البخاري عند المسلمين، وبحار الأنوار للمجلسي مثل صحيح مسلم. ماذا كتب في كتب هؤلاء الرافضة الشيعة من تحريفات للقرآن؟ في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الله يأمر موسى بأن يأمر قومه بأن يذبحوا بقرة، حتى اليهود ما قالوا هذا، علموا من الآية أن المراد بها هذه البقرة، أن يذبحوا بقرة يعني من هذه الأبقار الحيوان المعروف، لكن الرافضة لا، ما قالوا هذه البقرة، قالوا هي عائشة قبحهم الله وعاملهم بما يستحقون. بقرة هي عائشة؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي لأنهم قد قتلوا قتيلا. فأمر جل وعلا أمر موسى يأمرهم بأن يذبحوا بقرة. قالوا ما هي؟ ما لونها؟ إلى أن ذبحوها وشدد عليهم يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. الرافضة يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أي عائشة، أن تذبحوا عائشة. انظروا إلى التحريف هؤلاء الرافضة الشيعة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم فقاتلوا أئمة الكفر، قال الشيعة الرافضة أئمة الكفر طلحة والزبير. هؤلاء عند الرافضة أئمة الكفر، ما هم اليهود والنصارى. عند الرافضة أئمة الكفر ما هم اليهود. فقاتلوا أئمة الكفر اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم، لا، عند اليهود هذه لا، عند الرافضة هذه الآية لا، ليس المراد بأئمة الكفر هؤلاء. من هم أئمة الكفر عند الرافضة؟ طلحة والزبير ومن كان معهم في قتال علي بن أبي طالب في الفتنة المشهورة التي وقعت بين الصحابة عنهم أجمعين. وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة الانشراح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقى ظهرك ورفعنا لك ذكرك. زادوا وحرفوا قالوا وجعلنا عليا صهرك، أي الله جل وعلا يقول وجعلنا عليا صهرك. كم تحريفات الذي ذكر عن اليهود في تحريفهم في القرآن كما سمعتم، حطة قالوا حنطة، والنصارى حرفوا أناجيل. لكن هل قالوا مثل هذه الأقوال في خيرة الخلق بعد النبيين الصحابة الكرام وأزواج أمهات المؤمنين، أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين؟ انظروا المشابهة بين اليهود والرافضة في العداوة لجبريل عليه السلام أعظم الملائكة الموكل بإنزال الوحي من الله تبارك وتعالى. اليهود عدوهم جبريل والرافضة عدوهم جبريل. أما اليهود فقد ذكر الله عز وجل عداوتهم لجبريل لما جاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه ويتثبتون عن صفاته، قد أرسلهم زعماءهم، وأن يتحققوا من هذه الصفات إذا كانت موجودة فيه فهو نبي حقا. فسألوه أسئلة منها سؤال عن ذي القرنين، يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منهم ذكرى. قال نسألك عن رجل خرج في غابر الزمان، رجل خرج في غابر الزمان من هو؟ أنزل جل وعلا نبيه، يعني يريدون ذا القرنين. قال يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب فأتبع إلى آخر ذلك. تفصيل الله عز وجل عن هذا الرجل الذي خرج في غابر الزمان. وقال لهم سيجيب عن البعض والبعض ما سيجيب، هو العلم بالساعة أو العلم بالروح. فسألوا عن الروح، أنزل الله جل وعلا عليه وسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذن الأسئلة التي سألوها سألها اليهود أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لهم زعماؤهم، لكنهم لا يريدون الحق أصلا ولا يريدون الدخول في الإسلام. فماذا قالوا؟ من الذي ينزل عليك بالوحي؟ من الذي ينزل عليك بالوحي؟ قال جبريل عليه السلام. قالوا ذاك عدونا من الملائكة، ينزل بالعذاب وينزل بالقتال، ومن الذي أنزل؟ ومن الذي أنزل على موسى؟ هم يعلمون. ومن الذي أنزل على الأنبياء؟ هل نزل على الأنبياء غير جبريل عليه السلام والموكل بالوحي؟ فأنزل الله جل وعلا آيات تبين فيها عداوة هؤلاء لجبريل، وأن هذه العداوة عداوة لله وللملائكة وللرسل. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بالحق مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الآن الرافضة يقول يتهمون جبريل عليه السلام بالخيانة، يتهمون جبريل عليه السلام بالخيانة، يقولون أصل الرسالة إنما هي لعلي بن أبي طالب، ما هي لمحمد، وإنما الله عز وجل أرسل جبريل برسالة الإسلام إلى علي بن أبي طالب، لكن جبريل خان، بدلا من أن يعطيها علي بن أبي طالب أعطاها محمدا، وهل يقول صلى الله عليه وسلم ولا ما يقولون؟ وإن قالوها أو لم يقولوها فالأمر على حد سواء، فإن قالوها قالوها نفاقا أصلا. فيقولون خان الأمين وصدها عن حيدرة، خان الأمين وصدها عن حيدرة. من حيدرة؟ حيدرة علي بن أبي طالب، أمه سمته حيدرة، وحيدرة من أسماء الأسد، وتوسمت فيه الشجاعة، وذلك كان كما توسمت رضي الله عنها، كان شجاعا مغوارا بطلا. لما خرج عمرو بن ود أحد صناديد اليهود وكان لا يقدر أحد على مبارزته، ما خرج أحد إلا وصرعه، فخرج هذا اليهودي يفتخر شجاعته، فخرج علي بن أبي طالب لما دعا هذا للمبارزة، خرج علي بن أبي طالب قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السنر. فخرج قتل هذا الذي افتخر بشجاعته، فهم يقولون خان الأمين وصدها عن حيدرة. كيف خان الأمين؟ والأمين يخون؟ إذا كان أمينا كيف يخون؟ كيف تقول خان الأمين؟ هذا مثل ماذا؟ مثل كذب الصادق وظلم العادل. هل هذا يستقيم؟ ظلم العادل وكذب الصادق وخان الأمين؟ لكن لتعلموا عداوة هؤلاء الرافضة لله ولرسله ولملائكته منذ ذلك الزمان، وقد شابه اليهود في هذا العداء لله ولملائكته ولرسله. كذلك أيضا شابه اليهود، شابه الرافضة اليهود في التحايل على شرع رب العالمين تبارك وتعالى. فاليهود أهل حيل، وهكذا الروافض أهل حيل يتحايلون على شرع الله عز وجل. لا أدنى مواصل بعد الأدنى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمما شابه فيه الرافضة اليهود التحايل على شرع الله، فاليهود تحايلوا على شرع الله عز وجل. قد ذكر الله عز وجل من تحايلهم ما كان منهم يوم السبت حين منعوا عن الاصطياد يوم السبت، فأتوا بحيلة وهي إلقاء الشباك في البحر يوم السبت وأخذ هذه الشباك في اليوم الثاني، وقالوا ما الصدمة يوم السبت؟ الله جل وعلا نهاهم عن الصيد يوم السبت، وقلنا لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت، أي يوم السبت. إذا خرجوا إلى البحر يوم السبت وجدوا الحيتان مشرعة ظاهرة، ابتلاء من الله عز وجل. واليوم الثاني إذا خرجوا ولا حوت، لا ثمد ولا شروي ولا غير ذلك، ما في، طال عليهم الزمن على هذا الحال. إذا خرج يوم السبت الصيد، قد يعرف الصيادون، كثير منكم صيادون، كيف يفعل؟ يدلع عليهم هكذا، لكن ممنوع. جاءوا اليوم الثاني ما في، فلما استمر بهم الحال على هذا ما صبروا، ربما قد يأتي فرج من الله تبارك وتعالى، لكن ما عندهم صبر. اليهود ما يصبرون على شرع الله ولا يحتسبون الابتلاء وأجر الابتلاء. أمة مستعجلة، أمة طمع، أمة جشع، أمة تلهث وتلهث، ففكروا في هذه الحيلة، قال نرمي الشباك يوم السبت وناتي اليوم الثاني ناخذها، نكون بهذا لم نصطد يوم السبت. فضحهم الله عز وجل وعاقبهم بسبب حيلتهم هذه. قال الله عز وجل كما في سورة الأعراف وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه قصتهم وهذه حيلتهم. في طائفة منهم ذكرتهم لا تفعلوا هذا، لا تعتدوا يوم السبت، اصبروا، لكن لم يستمعوا لقولهم، لا يستمعون لنصح ناصح اليهود ولا وعظ واعظ ولا تذكير مذكر، لو أهلا ليسوا أهلا للنصيحة ولا للتذكير ولا. هذه الطائفة التي نصعد وقامت بالواجب أنجاها الله عز وجل، والطائفة التي قالت ايش تريدون منهم، لما تعظون قوم الله مهلكون أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرتني ربكم لعلهم يتقون، مسكوت عنها. قال ابن عباس لا أدري هل قد أهلكها الله عز وجل مع الطائفة التي فعلت المنكر، لأنها سكتت لم تؤدي الواجب في إنكار المنكر، مثل تلك الطائفة التي أنكرت فنجاها الله تبارك وتعالى. لكن ذكر في أثر أن أحد تلاميذ ابن عباس ذكره بشيء يدل على أنه قد تاب الله عز وجل عليهم وأنجاهم، فرح ابن عباس بذلك حتى كساه حلة. فشاهد أن هذه الحيلة التي فعلها اليهود يوم السبت بالاصطياد، الرافضة أشد تحايلا على شرع الله من اليهود. الآن نكاح المتعة، هذه حيلة على الزنا، نكاح المتعة حيلة الوقوع في الزنا، بدل من أن يقع في الزنا مباشرة ويذهب يقول لها تعالي إلى المكان الفلاني لفعل الفاحشة، في طريقة ويخرج بها في زعمهم، وأنه يأتي إليها ويخاطبها، أنا فلان 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 تقدم إليك طالبا نكاح المتعة بمهر قدره كذا لمدة كذا وكذا، يفعل ما شاء بكلمات فقط. نكاح المتعة جوز في الإسلام في فترة محددة، ثم بعد ذلك نسخ، جاء ذلك عن علي بن أبي طالب عن ابن عباس ومن أئمة آل البيت، وهؤلاء يدعون أنهم تبعا لأئمة آل البيت، ولا زالوا على نكاح المتعة. لماذا؟ أنهم أهل شهوات، أهل شهوات، ولا يعلمون أن هذا قد نسخ، قد حرم يوم خيبر السنة السابعة من الهجرة، لكن مع هذا هم لا زالوا على ذلك، يتحايلون على شرع الله تبارك وتعالى حتى في الصيام. ممكن أن يفطر الرافضي ويفطر الشيعي ويأكل، يغير النية فقط، يغير النية فقط ويأكل، لكن لا يأكل بنية أنه إنسان، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. يقولون كل الجزر في رمضان بنية أنك أرنب، لا شيء في ذلك، إنما الأعمال بالنيات، نيتك أنك أرنب الآن، ما نيتك أنك إنسان، لا، اجعل نيتك أنك أرنب، وإنما الأعمال بالنيات. انظروا كيف التحايل على شرع الله. طيب، وكل الصيد بنية أنك كلب، وكل كذا بنية أنك حمار، وهم يقولون كل الجزر بنية أنك أرنب. طيب وهل تأكل أرنب بنية أنك ذئب؟ طيب كل الجزر بنية أنك أرنب. طيب هل تأكل الأرنب بنية أنك ذئب؟ لا ما يجوز، ما يجوز أن تأكل أرنب بنية أنك ذئب. لماذا لا يجوز؟ قال لأن لحم الأرنب حرام، أكل لحم الأرنب حرام. ما شاء الله، تأكل الجزر بنية أنك أرنب، طيب تأكل الأرنب بنية أنك ذئب ولا ثعلب ولا لا، لحم الأرنب أكل لحم الأرنب حرام، ما هو حلال. انظروا التلاعب بشرع الله تبارك وتعالى، أي تحايل أعظم من هذا التحايل؟ كم تحايل على شرع الله تبارك وتعالى وتحت مسمى التقية، إلا أن تتقوا منهم تقاه. أخذوا هذا اللفظ من القرآن فقالوا بالتقية، التقية هذه نفاق، التقية هذه هي النفاق بعينه، أي تظهر خلاف ما تبطن، اتقي ما شئت بباطن، المهم باطنك. فلذلك هم يتعاملون الآن مع المسلمين بالتقية، وذلك الكليني الضال المضل يقول التقية ثلاثة أرباع ديننا، التقية ثلاثة أرباع ديننا، فمن لا تقية له لا دين له. الذي ما عنده تقية ما عنده نفاق، هذا ليس على دينهم، لتعلموا أن أصل دينهم النفاق. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي خبر هؤلاء الروافض، فقال يظهرون الإسلام ويظهرون الرفض، يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض، يظهرون الرفض أي أنهم حماة لآل البيت ومطالبون بمظلومية آل البيت، تسمعون مظلومية آل البيت، مظلومية آل البيت، هذا شعار الرافضة، مظلومية آل البيت، كما يرفع المسلمون في غزة وفي فلسطين وفي غيرها مظلومية فلسطين ومظلومية سوريا ومظلومية العراق ومظلومية اليمن، الرافضة يرفعون شعار مظلومية آل البيت، عندهم أن آل البيت ظلموا. من الذي ظلمهم؟ ظلمهم أبو بكر وعمر وعثمان وبقية والستة، بقية التسعة يخرجون عليا المشهود لهم بالجنة، ظلمهم الذين كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم بدر، ظلم آل البيت الذين كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم أحد ويوم الأحزاب ويوم حنين ويوم خيبر، ظلمهم الذين قاتلوا اليهود، ظلمهم عمر الفاروق الذي فتح بيت المقدس وخلصه من اليهود. اجعل اليهود يرفعون هذه المظلومية، مظلومية اليهود. من الذي ظلمهم؟ ظلمهم عمر بن الخطاب حين قاتلهم وحين خلص بيت المقدس والأقصى من أيديهم النجسة. لا، هم هؤلاء الرافضة الذين يرفعون شعار مظلومية آل البيت. والشيخ الإسلام يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. قال عنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى الرافضة حمير اليهود، الرافضة حمير اليهود، اليهود يركبون على الرافضة هم حميرهم، الحمير التي يركبونها اليهود يركبون الروافض كالحمير لهم. ما الذي يدخلهم بلاد الإسلام؟ ما الذي أدخل التتر إلى بلاد بغداد وأنهى الخلافة العباسية وأسقط الخلافة العباسية إلا ذلك الرافضي الخبيث ابن العلقمي والطوسي، روافض دخل التتر بلاد بغداد وقتلوا علماءها، سفكوا الدماء حتى سالت الدماء، وألقي بكثير من كتب علماء الإسلام. بغداد كانت آئلة بالعلماء، كثير من المؤلفات مفقودة إلى اليوم، تتمنى أنها لو كانت موجودة لما تقرأها أن مؤلفا قد ألفه فلان، مؤلفات عظيمة ألقي بها في البحر في الأنهار. هؤلاء الروافض هم الذين أدخلوا التتر بلاد الإسلام. المجازر التي ترتكب اليوم في فلسطين وفي غزة لا عجب من سكوت ومن عدم مقاومة هؤلاء الروافض، لأن الروافض قد عملوا مثل هذه المجازر وسفكوا الدماء في فلسطين. حركة أمل الشيعية، وما أدراك ما حركة أمل؟ حركة أمل هذه حركة شيعية رافضية سفكت الدماء في فلسطين وانتهكت الأعراض وارتكبت المجازر، فلا تعجب بعد ذلك من عدم حنقهم لما يجرى. وإن تكلموا هذا إعلام وهذه تغية، وإلا ما قتل رافضي يهوديا يوما من الدهر، لم يقتل رافضيا يهوديا يوما من الدهر إلا إذا قتلوا واحدا تضحية به من باب أنه لا يلتفت له، وإلا التاريخ خير شاهد. للخوارج يقتلون أهل الأوثان ولا الروافض، وإنما يقتلون أهل الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، والروافض أشد منهم. من الذي قتل الفاروق عمر ابن الخطاب الخليفة الثاني الفاتح لبيت المقدس الذي جيء بسوار كسرى إليه رضي الله عنه، وجيء ببساط كسرى، قتله ذلك المجوسي الرافض الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي الذي يسميه الرافضة في إيران بابا شجاع الدين. هذا أبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل الفاروق عمر، يسمونه ويلقبونه بابا شجاع الدين، ويقيمون له عيدا السنة افتخارا به لأنه قتل الفاروق عمر بن الخطاب. الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، اقرأوا كتاب شيخنا العلامة مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله، الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، لتعلموا تاريخ هؤلاء الروافض الأسود. اقرأوا لله ثم للتاريخ، لحسين الموسوي رحمه الله الذي تاب من التشيع ورجع إلى الإسلام فقتله الرافضة هؤلاء. إحسان إلهي ظهير من كبار علماء المسلمين، كان شيعيا فأسلم، قتله الروافض. كم سفكوا من دماء علماء المسلمين هؤلاء الروافض، وإلى يومنا هذا كم تسفك الدماء في اليمن من قبل الروافض، وكم تسفك الدماء في سوريا من قبل النصيرية الرافضة على رأس بشار الأسد، وليس هو بأسد ولا أبوه، فليسوا بأسود، الأسود إنما هم أهل الإسلام أهل السنة، أما من لم يكن على إسلام ولا على سنة فإنما هو قرد من القرود، لا أسد من الأسود. ما يفعل بالعراق من تمكين للشيعة بعد مقتل صدام حسين، كم ستقرأ وكم ستنظر في هذا التاريخ الأسود لهذه الفرقة التي تحايلت على شرع الله تبارك وتعالى. شابهت اليهود الرافضة، وشابهت الرافضة اليهود في اتخاذ القبور مساجد، فاليهود اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعكفون عندها ويسألونها المدد والحاجات وتفريج الكروبات. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم عن عائشة لما نزل برسول الله عليه الصلاة والسلام أي الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه حتى إذا اغتم بها كشفها عن وجهه، ثم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. انظروا إلى الروافض، اتخذوا قبور هؤلاء الصالحين مساجد، اتخذوا قبر الحسين بن علي رضي الله عنه في كربلاء ضريحا ومزارا ومسجدا يأتون إليه: مدد مدد يا حسين، مدد مدد يا سيدي الحسين، يسأله المدد، تفريج كروبات. وهكذا أيضا شابه الرافضة اليهود في تحليل الحرام وتحريم الحلال. اليهود جعلوا لأحبارهم حق التشريع من تحليل أو تحريم، والنصارى جعلوا ذلك لرهبانهم، والرافضة كذبوا وافتروا على الأئمة الاثني عشر ونسبوا إليهم أنهم قد أحلوا لهم محرمات وحرموا عليهم حلالا. والأئمة الاثني عشر رضي الله عنهم من آل البيت براء من ذلك، لكن هؤلاء الروافض أهل الكذب وأهل الفجور، كما قال شيخ الإسلام تيمية: يستحلون الكذب الكذب عندهم حلال ما هو حرام، الكذب عند الروافض ما هو حرام، الكذب عندهم حلال، يستحلون الكذب. حتى قال الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الهمداني من أئمة التابعين وهو يمني وهو من أعلم الناس بالرافضة، قال هؤلاء الرافضة لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا يعني حميرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما، لأنهم من أبلد الناس ومن أجهل الناس ومن أحقد الناس، هكذا يصفهم رحمه الله تعالى. رجل له علي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم لما سمع هذه الآية كما عند الترمذي وكان نصرانيا قبل أن يسلم، قال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال ألن يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، تحليل الحرام تحريم الحلال، هذا لله عز وجل، التشريع حق لله عز وجل، يحل ما شاء ويحرم ما شاء، ليس لأحد أن يحل ما شاء وأن يحرم ما شاء إلا الله عز وجل. فمن جعل حق التشريع لغير الله عز وجل فقد اتخذه ربا وإلها من دون الله تبارك وتعالى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وأولى الرافضة كم يكذبون على الأئمة الاثني عشر بأنهم قد أحلوا لهم كذا وحرموا عليهم كذا، ويذكر عنهم الوصايا المكذوبة المفترة، لا يستحون لا من الله ولا من خلق الله تبارك وتعالى. أيضا شابه الرافضة اليهود في الخيانة، اليهود خونة، الخيانة في دمائهم في عروقهم، كذلك الرافضة هم أهل خيانة. قال الله عز وجل عن اليهود فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال، الله عز وجل نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. كم كانت خيانات اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام، كم قد غدروا عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم طلبوه أن يأتي، فاتفقوا فيما بينهم على أن يقوم رجل من علو ويلقي على رأسه عليه الصلاة والسلام الحجر فيقتله، نزل الوحي بإخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهل خيانة، كيف تتفق مع أناس خونة؟ أنا أعجب من دعاة التقريب بين السنة والشيعة، هؤلاء الدعاة المغفلون، تتقارب مع من؟ تتعاهد مع من؟ تثق في من؟ في روافض خونة نقضت العهود والمواثيق؟ هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هؤلاء الخيانة، كيف تتفق معهم؟ أبدا. الحذر الحذر من الاتفاق مع هؤلاء الروافض، إن كانوا سيقاتلون لأجل فلسطين كما يزعمون فليقاتلون. وليس بعجيب أن يقاتل روافض أو غيرهم مع المسلمين. قد قاتل المنافقون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الظاهر، وما منعهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كان على حذر منهم عليه الصلاة والسلام، كان الصعب على حذر، لا نتداخل معهم، لابد من الإفاقة، لا يمكن أن تكون اتفاقات مع الروافض واجتماعات لأجل القتال صفا واحدا. ممكن أن تقاتل مع كفار آمن لك من أن تقاتل مع أولئك الروافض، وسيقاتل المسلمون عدوا لهم مع الروم، وهم روم، الروم كافرون، لكن هؤلاء الروافض خونة أهل غدر، أول ما سيفتكون بالمسلمين. من الذي قتل جميل الرحمن الأفغاني أيام الجهاد في أفغانستان ضد الروس؟ جميل الرحمن الأفغاني ممثل أهل السنة في قتال الروس في ذلك الزمان، حتى أن أهل السنة كانوا يقاتلون في صفه، قاتل علماء وأرسل العلماء من اليمن ومن بلاد الحرمين ومن غيرها المجاهدين يقاتلون في أفغانستان تحت راية هذا الإمام السني السلفي جميل الرحمن الأفغاني رحمة الله تعالى عليه. من الذي قتله ومن الذي غدر به؟ إنهم الروافض. صبغة الله مجددي، برهان الدين رباني، أحمد شاه مسعود، هؤلاء هم الشيعة، ثم بعد ذلك هم الذين تولوا مقاليد الحكم في أفغانستان، وأولهم صبغة الله مجددي. وكأني أذكر كلمة شيخ العلامة الوادع رحمه تعالى في ذلكم اليوم الذي تولى صبغة الله مجددي الحكم في أفغانستان، قال شيخنا رحمه الله: صبغة الله مجددي شيعي، صبغة الله مجددي شيعي. والله يا هذا اللخت، نور العلماء. وألف شيخنا العلامة الواجع رسالة: مقتل جميل الرحمن الأفغاني. هؤلاء هم الروافض، هذا هو تاريخهم، وكم سنذكر عنهم، وما الخيانات، أهل الغدر على المسلمين لا يغتروا بهم. فإننا نسمع في بعض وسائل الإعلام وفي بعض القنوات ويبلغنا ذلك، ولسنا نحن بمتابعين لشرائط الأخبار ولسماع القنوات، لكن كما يقال الشيء أحيانا ما يحتاج أنك إلا تسمع له، هو الذي يطفو على السطح، أن من الناس من اغتر بهؤلاء وأنهم حماة الإسلام، الروافض الشيعة حماة المقدسات الإسلامية، أهل الغيرة على فلسطين، أهل الغيرة على القدس، على أهل الغيرة على المسجد الأقصى. لا تغتروا بالشعارات، لا تغتروا بقولهم الموت لأمريكا، الموت لليهود، النصر للإسلام، شعارات يضحكون بها على غير أهل الإسلام وأهل السنة. أما أهل الإسلام وأهل السنة فقد عرفوهم، فقد علموا أن الموت لليهود وليس الموت، الموت المقشر لليهود وليس الموت، الموت لأهل الإسلام، القتل للمسلمين وخاصة لأهل السنة. وانظروا إلى بلاد المسلمين اليوم، من يحارب الرافضة؟ هل هم يحاربون اليهود في فلسطين؟ يرون قتالهم مع اليهود، ينطلقون إلى اليهود يقاتلون اليهود إن كانوا صادقين، يقاتلون أهل السنة في اليمن، في سوريا، في العراق، وفي لبنان. حزب الله هو حزب الشيطان، والله بريء من هذا الحزب. شعارات ورايات، الناس مساكين يغترون، تأخذهم الحمية وتأخذهم العاطفة. هذه الأمور لا تقاس بالعواطف، ولا تكون المواقف بناء على العواطف، لا، المواقف تبنى على الشرع. اسمعوا إلى أهل العلم، أهل السنة، يبينون لكم حقيقة الواقع، وهم أفقه الناس بالواقع، لا كما يدعي أولئك أصحاب فقه الواقع. أين هؤلاء الآن أصحاب فقه الواقع؟ وأي واقع فقهوه إن لم يكن هذا الواقع في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو تكون ضوابطه وأصوله وقواعده في شرع الله عز وجل؟ هل سيخرج واقع في ملكوت الله عز وجل عن ما أصل في القرآن والسنة؟ أليس القرآن والسنة كفيلة بمعالجة كل ما هو حاصل في الواقع إلى أن يرث الله جل وعلا أرضه ومن عليها؟ وإلا هم يعنون فقه السياسة، فقه قراءة الجرائد، توسع في ذلك، والتوسع في التحليلات السياسيين، هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، إنما هو كالسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الواقع في القرآن، حقيقة الواقع في القرآن والسنة، في آيات الله، في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. واعلم الناس بهذا العلماء. فمثل هذه القضايا العظيمة التي تمس الأمة من ظلم من قبل اليهود أو النصارى لشيء، واعتداء لشيء من مقدسات المسلمين، لا يتكلم فيها من هب ودب، لا يتكلم فيها السياسيون، ولا يتكلم فيها المحللون، من غير رجوع إلى أهل الشان، أهل العلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالحذر الحذر أمة الإسلام من أن تلدغ الأمة من قبل بعض الطوائف أو بعض المنتسبين ممن يسمي نفسه من دعاة المسلمين، وهو يفتح لهؤلاء الروافض المجال للتوغل إلى المسلمين وإلى شيء من أمورهم الخاصة. لابد أن تكون الرافضة في جانب، كما أن اليهود في جانب، والنصارى في جانب، فليس اليهود فليس الرافضة بأخسر علينا، فليس اليهود والنصارى بأخسر علينا من الرافضة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر المسلمين بدينهم، وأن يعلمهم العلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم ولاة أمور المسلمين للدفاع عن هذا الدين، ولينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين أن يدفع عنهم وأن يرفع عنهم ما حل بهم من كيد الصهاينة واعتداء الصهاينة الحاقدين الظالمين. ولا نقول من إسرائيل، بعض الناس يقولون إسرائيل، إسرائيل يعقوب عليه السلام، لا، هم اليهود. لا تقول إسرائيل يعذبون إخوان الفلسطينيين، لا، قل اليهود. إسرائيل إنما هو نبي الله يعقوب عليه السلام. نسأل الله جل وعلا أن يشتت شمل اليهود وأن يفرق جمعهم وأن يشل أركانهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته فإنهم لا يعجزونه سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يحمل إخواننا الحفاة في فلسطين وأن يكسوهم وأن يطعمهم وأن يحفظهم وأن يفرج عنهم في القريب العاجل، وأن يجعل ما هو آت من أيام أفضل مما مضى، وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا ومن بعد همهم وضيقهم فرجا ومخرجا. والله على كل شيء قدير بالإجابة جدير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.